أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المعنى الحرفي، وذكرنا أنه يوجد مسلكان رئيسان. المسلك الأول مسلك ينكر وضع الحروف لمعانا، والمسلك الثاني يؤمن بأن الحروف موضوعة لمعان كالأسماء. أما المسلك الأول فلم يتعرض له الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الحلقات، وإنما أشار إليه في البحوث، ولا بأس بأن نلخص الكلام فيه. عرف هذا المسلك باسم مسلك العلامية، وهو المسلك المنسوب إلى نجم الأئمة الرضي رضوان الله تعالى عليه، صاحب الشرحين المعروفين على الكافية والشافية، من أعلام علمائنا الذين عاشوا خلال القرن السابع الهجري، وهو غير الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه جامع كتاب نهج البلاغة، وهو من كبار النحويين باتفاق المؤرخين لحياته، بل قيل إنه لم يفهم كلام سيبويه أو كلام سيبويه أحد كما فهمه نجم الأئمة. وكيفما كان، يوجد عبارات للمحقق الرضي في شرحه على الكافية استفيد منها مسلك خاص في باب وضع الحروف عليكم السلام. وحاصل هذا المسلك أننا نؤمن بأن الحروف ليست موضوعة لمعانيها، وليس باب الحرف باب اللفظ أو باب اللفظ الموضوع، ولا باب اللفظ المستعمل أساسا. حال الحروف خارج عن كل من بابي الوضع والاستعمال. ما هو موجود في باب الحروف لا هو وضع ولا هو استعمال. بل الحروف مجرد علامات تبين هذه العلامات ما يراد من مدخولها، فهي بذلك نظير العلامات الإعرابية كالضمة والفتحة والكسرة، كما أنه لا يقال بوضع هذه الحركات الإعرابية لمعان معينة، كذلك الحال في باب الحروف. فمثلا تقول ضرب زيد عمرا، ومن خلال ضم الرفع على زيد وفتح النصب على عمرو تستدل على فاعلية الأول ومفعولية الثاني، لكن من دون أن يدعي أحد كون الضمة موضوعة للفاعلية ومستعملة في الفاعلية، ومن دون أن يدعي أحد كون الفتحة موضوعة للمفعولية ومستعملة فيه. حال الحروف بحسب هذه النظرية كحال هذه الحركات الإعرابية. إذا أردنا أن نقرب الفكرة إلى الذهن، فيقال كما أن اليافطات والعلامات التي توضع في الشوارع مثلا ليس بابها باب الوضع والاستعمال، كذلك الحال بالنسبة إلى عليكم السلام ورحمة الله، كذلك الحال بالنسبة إلى باب الحروف. هي مجرد علامتين توضع على رأس المعنى فتدل عليه. فليس عندنا في البين عناية التنزيل والادعاء التي تؤخذ في باب الاستعمال، والتي يصير بواسطتها اللفظ كأنه فان في المعنى ومندك في المعنى ووسيلة لاستحضاره وجسر للوصول إليه. وحتى نفهم الفكرة أكثر نمثل بهذا المثال. إذا قيل مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، فمدعى أصحاب هذه النظرية بحسب ما نسب إليهم أن من لم توضع لتفيد معنى في مدخولها وهو البصرة، وإنما هي علامة تبين لنا ما هو المراد من مدخولها، وأن البصرة لم تلحظ في هذا المثال، لم تلحظ بما لها من الوجود العيني، بل لوحظت بما هي مبتدأ السير. وكذلك الحال في إلى، إلى لم توضع لتدل على الوجود العيني للكوفة، وإنما هي علامة تدل على أن الكوفة في هذا المثال ملحوظة بما أنها منتهى السير. فإذا ليست الحروف سوى علامات تبين لنا كيف لوحظ مدخولها، كيف كان اللحاظ الذي تعلق بمدخولها. مثلا البصرة والكوفة تارة نلحظهما بما لهما من الوجود العيني، فهذه مدينة وتلك مدينة أخرى، وأخرى نلحظهما بما أن هذه مبتدأ السير وتلك منتهى السير. دخول من وإلى في الكلام دلانا علامتان دلتان على أن البصرة والكوفة لم تلحظا بما لهما من الوجود العيني، بل بما لهما من الوجود الأيني، بما أن إحداهما مبتدأ السير والأخرى منتهى. إذن هذه هي خلاصة هذه النظرية الأولى. فليس باب الحروف كما ذكرنا باب الواضح، وليس بابها باب الاستعمال، وإنما هي مجرد علامات يتضح من خلالها ويتداعى إلى الذهن من خلالها كيفية اللحاظ الذي لوحظ به مدخول تلك الحروف. إذن هذا بالنسبة للنظرية الأولى. قلت باب الواضح يؤخذ فيه عادة عناية التنزيل، ينزل اللفظ منزلة المعنى، يجعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، وجودا حكائيا للمعنى، بحيث يصير فانيا فيه، حيث في مقام الاستعمال إذا أتيت باللفظ فكأنك أتيت بالمعنى. أما ما يحدث مع الحروف هو أنها مجرد علامات تسبب تداعي المعاني لدى الذهن. هناك وضع، الوضع بمعنى الاعتبار موجود، لكن ليس بابها باب الاستعمال. هذا هو، هذه الفكرة. الآن اليافطة التي توضع مثلا، التي توضع في الشوارع، لا تمسكها وتحركها، وإنما توضع ويتداعى إلى الذهن معناها فقط. هذه النظرية بحسب الأعم الأغلب، بحسب الموقف الغالب لدى علماء الأصول، وجهت بالرفض، واعترض عليها باعتراضات عديدة. منها مثلا أن هذه النظرية توجب بطلان التقسيم المعروف للكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فإن هذا التقسيم ما وقع مقسما فيه هو اللفظ الموضوع لمعنى، والمفروض أن الحروف ليست كذلك. من جملة المناقشات التي ذكرت أن قياس الحروف على الحركات الإعرابية قياس مع الفارق جدا، فإن الحركات الإعرابية لا ينتظم منها كلام لا لفظا ولا معنى. الكلام الذي يؤتى به من دون حركات إعرابية كلام تام وجملة تامة لفظا ومعنى، وفاعلية زيد في المثال أو مفعولية عمر في المثال تلك لم تكن تتوقف على ظهور الفتحة أو الضمة. غاية ما هنالك أن الضمة والفتحة بوجودهما تحدثان هذه العلامية، لكن لا يتوقف فهم الفاعلية ولا فهم المفعولية ولا حتى وجود الفاعل في الكلام ولا وجود المفعول في الكلام على وجود ضمة أو فتح، وهذا بخلاف الحروف، فإن الحروف لو فرضنا خلو الكلام منها لما انتظم كلام لا لفظا ولا معنى، كما لو أنك قلت مثلا سرت البصرة الكوفة فإنه لا ينتظم من هذا كلام كما هو واضح. فلا شك ولا ريب في أن باب الحروف هو باب الألفاظ الموضوع. من جملة المناقشات أيضا لزوم التناقض ولزوم التهافت، بأن يقال إن هذه الحروف هل يفهم منها معنى في الكلام أم لا. عليكم السلام ورحمة الله. فإن ادعي أنها لا يفهم منها معنى كانت ألفاظا مهملة، وإن ادعي أنه يفهم منها معنى في الكلام فليس ذلك إلا باب الدلالة الوضعية. فهذه النظرية حينئذ نظرية متهافتة. طبعا هذا هو الموقف دعنا نقول شبه الرسمي، ها؟ يعني يلزم الخلف من جهة تقولون تفيد معنى، ومن جهة تقولون ليست ألفاظ الموضوع، لا سبيل لاستفادة معنى من الألفاظ إلا بوضعها. فهذه الحروف إن قلتم لا معنى لها في الكلام جاز سقوطها من الكلام ولا تلتزمون به، وإن قلتم لها معنى في الكلام فحينئذ لازمكم أن تقولوا بأنها موضوعة، وإلا كان هناك تهافت بين الدعوين، بين دعوة وجود معنى لها وبين دعوة كونها غير موضوعة. في مقابل هذا الموقف الغالب ثمة من متأخري الأصوليين من استحسن هذه النظرية، كما نجد ذلك عند العلامة أبي النجم الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد تقي الأصفهاني، وهو غير صاحب هداية المسترشدين وغير صاحب الحاشية على الكفاية، المحقق الأصفهاني صاحب وقاية الأذهان. كيفما كان، بل أكثر من ذلك، فإننا نجد أن المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحوث وجد أن هذا الرأي ليس ثمة برهان يبطله، وإنما يكتفى بالإحالة إلى الوجدان الذي يساعد على النظرية الآتية التي سوف يتبناها المصنف قدس سره. فإذا هذه الإشكالات وهذه المناقشات لا تنهض برهانا برأي المصنف لإبطال هذه النظرية، والصحيح في مناقشتها أنها على خلاف الوجدان العرفي. وكيفما كان، هذا تمام الكلام أو هذا ملخص القول في هذه النظرية التي قلنا إن الشهيد الصدر لم يتعرض لها في شيء من الحلقات. النظرية الثانية أو الاتجاه الثاني الرئيس، وهو القول بأن الحروف موضوعة كالأسماء. هذا الاتجاه تحته مسلكان كبيران. المسلك الأول مسلك صاحب الكفاية، والمسلك الثاني مسلك غيره. وإن كان مسلك غير صاحب الكفاية ليس على الحقيقة مسلكا واحدا كما سوف يتضح، لكن يريد المصنف أن يقول بعد الاتفاق على كون الحروف موضوعة لمعان كالأسماء، افترق علماء الأصول إلى فريقين، فريق قال بمقولة صاحب الكفاية وفريق آخر وهو كل من عدا صاحب الكفاية قالوا بمقولة أخرى، فجمع تلك الاتجاهات والمسالك كلها في مسلك واحد. يبدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه بعرض مسلك صاحب الكفاية قدس سره. هذا المسلك لدى التحليل ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى دعوة أن معاني الحروف لا تختلف جوهريان وذاتيان عن معاني الأسماء، فليس لدينا في الحقيقة ماهيتان وسنخان، إحداهما نعبر عنه بالمعنى الاسمي والآخر نعبر عنه بالمعنى الحرفي، بل ما هو إلا سنخ واحد من المعنى. غاية الأمر أن هذا المعنى الواحد وهذه الماهية الواحدة تارة تلحظ بنحو اللحاظ الآلي وأخرى تلحظ بنحو اللحاظ الاستقلالي. حتى يكون الكلام دقيقا، لا شك ولا ريب مثلا في أنه يوجد فرق جوهري بين معنى في ومعنى زيد. في حرف المعنى الذي تدل عليه في غير المعنى الذي تدل عليه تدل عليه كلمة زيد، هذا من قبيل النسب وذاك من قبيل الذوات، فكيف يدعي صاحب الكفاية هذه النظرية؟ لم يكن صاحب الكفاية في عرض نظريته بصدد أن يقارن بين معنى أي حرفان ومعنى أي اسمان، وإنما كان بصدد المقارنة بين معنى الحرف وبين معنى الاسم الذي يجعل موازيا لذلك الحرف. فإنك إذا راجعت كتب اللغة والنحو مثلا في باب حروف الجر، عندما يتعرضون لمعاني تلك الحروف، عندما يبينون معنى في، يقولون في تدل على الظرفية، فتجعل الظرفية وهي اسم تجعل موازية لمعنى في، ويقال إن من تدل على الابتداء، فتجعل كلمة الابتداء وهي اسم موازية لكلمة من. إذا أردنا أن نعالج نظرية المعنى الحرفي برأي صاحب الكفاية، علينا أن نأتي إلى موارد التشابه هذه، إلى موارد الموازات هذه. لسنا هنا بصدد أن نقارن بين مثل في وزيد، فإن الاختلاف الجوهري واضح ولا يسع أحدا إنكاره، إنما المقارنة نجريها بين الحروف وبين الأسماء التي تجعل موازية لها. من هنا ما في بعض الكلمات من الإشكال على صاحب الكفاية، بأنه كيف يلتزم صاحب الكفاية بوحدة المعنى ذاتان بين مثل من وزيد. مثل هذا الإشكال ناشئ عن الغفل عن مراد صاحب الكفاية، لم يكن بصدد التأصيل لنظرية في هذا المجال، وإنما بما أننا نريد أن ندقق حقيقة المعنى الحرفي فلنأتي إلى المورد المتشابه. أما الموارد المحكمة تلك، فمن الواضح جدا أن هذا سنخ من المعنى وذاك سنخ آخر من المعنى، إنما الكلام في معاني الحروف ومعاني الأسماء الموازية لها. بعبارة أخرى، الظاهرة التي كانت ملفتة للنظر، التي شدت نظر الأصولي إليها، إنما هي ظاهرة الموازات الموجودة بين بعض الحروف وبعض الأسماء، حيث إن هذه الظاهرة لم ترقى إلى مستوى الترادف. فمن وإن قيل بأنها تدل على الابتداء، ولكن مع ذلك استبدال كلمة من بكلمة الابتداء لا يحقق الغرض المنشود في الكلام، ولا يتم به معنى الكلام، بل لا يتم به الكلام لفظا. فإذا إنما دقق الأصوليون النظر في هذه الدائرة الضيقة، عند المقارنة بين معاني الأسماء، بين معاني الحروف وبين معاني الأسماء الموازية لها، كما يقال إن إن تدل على الشر، وكما يقال مثلا إن هل تدل على الاستفهام وما شاكل ذلك. هذه هي، هذا هو مصب النظر، هذه هي الدائرة التي هي معركة الآراء حقيقة. أما بين الأسماء والمعاني التي لا علاقة لها بها فالفرق واضح جدا ولا أحد تعرض لذلك. نعم نعم، النظرية التي يتبناها الأصولي في مقام التفرقة بين معنى الحرف وبين معنى الاسم الموازي له سوف تؤثر على كل معنى حرفي، سوف تؤثر على كل معنى حرفي. مثلا صاحب الكفاية الذي يرى أن المعنى الحرفي ما هو إلا مفهوم اسمي غاية الأمر لوحظ باللحاظ الآلي، هذه النظرية يطبقها صاحب الكفاية في كل معنى حرفي، لكن هو أساسا العينات التي أخضعها للبحث إنما هي معاني الحروف مقارنة بمعاني الأسماء الموازية لها. هذه العينات التي انطلق منها البحث ومنها أخذنا نتيجة عامة، كما يسمى في النحو، كما يقال في النحو مثلا طردا للباب، يعني من باب أننا نقطع بأن وضع الحروف في اللغة العربية عموما كان على وتيرة واحدة، لأن في هنا توضع بمعنى وهناك توضع بمعنى آخر. لكن العينات التي أخضعنا التي وجدنا أنها بحاجة إلى بحثين هي الحروف بمقارنتها أو لدى مقارنتها بالأسماء الموازية، لهذه نقطة في غاية الأهمية حتى يفهم المطلب. لا لا، هو الآن بعد ما عرضنا نظرية صاحب الكفاية.
إذا معنى من واضح إنه غير سنخ معنى زيد.
مش غير سنخ، هو أصلاً هو معنى آخر. يعني أساساً إنما نحتاج إلى إنما نحتاج إلى البحث عن الفروقات متى؟ عندما نجد جهة شبه. الأشياء التي لا يوجد جهة شبه بينها لا معنى للبحث عن وجوه الافتراق فيما بين. إنما تدعو الحاجة إلى التفرقة بين شيئين إذا كان هذان الشيئان من قبيل المتشابهين. لذلك محل بحثنا حقيقة هو معاني الحروف بالإضافة إلى معاني الأسماء الموازية لها. لا مش من غير سنخ، هذا معنى وذاك معنى آخر. الآن عندما نبين النظرية بعد ذلك ربما نعرج على هذا المسألة. إذن بما أنه اتضح ذلك فنأتي لعرض نظريات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وحاصل ما أفاده أن معاني الحروف بالقياس إلى معاني الأسماء الموازية لها هي في حقيقة الأمر ذات تلك المعاني وليست ماهية أخرى وليست سنخا آخر وليست معنى آخر وصورة ذهنية أخرى، وإنما المعنى الذي تدل عليه من والذي وضعت لأجله من هو نفسه المعنى الذي وضعت له كلمة الابتداء. غاية ما هنالك أن للذهن البشري القدرة على أن يلحظ المعنى الواحد بلحاظات مختلفة، فبالرغم من أن هذا المعنى الواحد في موطن ثبوته الخارجي قد لا يكون له إلا نحو واحد من الوجود وإلا نحو واحد من الثبوت، بالرغم من ذلك لكن هذا المعنى الخارجي عندما يأتي إلى الذهن فإن الله حبى هذا الذهن البشري بهبة. ما هي هذه الهبة؟ أن باستطاعته النظر إلى الشيء الواحد من زوايا متعددة بطرق مختلفة بلحاظات متنوعة، فهو هو شيء واحد ومعنى واحد، لكن للذهن البشري هذه القدرة وهذه الهبة الإلهية، وهي القدرة على التعامل مع المعنى الواحد بطرق وأنحاء متعددة. وفي هذا المجال نستطيع أن نلاحظ نحوين من اللحاظ وطريقتين من اللحاظ. الطريقة الأولى وهي طريقة اللحاظ الآلي المعبر عنه بلحاظ ما به ينظر أو باللحاظ المرآتي، وسبق لنا الكلام عن هذا عن هذه الطريقة من اللحاظ عندما في آخر بحث القضية الحقيقية والخارجية، عندما تحدث المصنف عن كيفية ملاحظة موضوع الحكم الشرعي. هناك تعرضنا لهذه المسألة، والمصنف كان يسميه بالحمل الأولي في مقابل اللحاظ الاستقلالي الذي يسميه بالحمل الشايع. كيفما كان، بحسب هذا النحو من اللحاظ يلحظ معنى الابتداء نسبة، ومعنى كونه نسبة أنه وجود مندك بالطرفين، أنه ليس في حقيقة الأمر سوى ارتباط بين الطرفين، وسيلة لتحقيق الربط بين طرفين، بين المبتدأ منه وبين المبتدئ. مثلا صرت من البصرة من أو الابتداء هنا يلحظ بنحو الآلة للربط بين السير الذي هو المبتدأ به وبين البصرة التي هي المبتدأ منه. فإذا هذا المعنى الذي هو الابتداء يستطيع الذهن أن يلاحظه بهذه الطريقة من اللحاظ، أن يلحظه فانيا في الطرفين، مندكا في الطرفين، بمعنى أن الابتداء عندما يلحظ بهذا النحو من اللحاظ لا يراه الذهن شيئا منفصلا عن السير والبصرة، لا يرى له وجودا منحازا، لا يرى له وجودا مستقلا عن وجود السير ووجود البصرة. ما هو في الحقيقة إلا وجود ربطيا بين السير وبين البصرة، وهذا هو المعبر عنه في الفلسفة بالوجود الرابط أو الرابط على اختلاف الاصطلاحات هنا، وهو الوجود في غيره. حقيقة أن هذه النسبة موجودتان أن السير والبصرة مرتبطان، ليس هناك حقيقة وراء وجود نسبة الابتداء إلا أن السير والبصرة بينهما علاقة خارجية. ما هي هذه العلاقة الخارجية؟ أن مبتدأ السير كان هو البصرة، نقطة الانطلاق كانت هي البصرة. فإذا هذه هي الطريقة الأولى، وهذا هو النحو الأول من اللحاظ. النحو الثاني من اللحاظ يسمى باللحاظ الاستقلالي أو لحاظ ما فيه ينظر. هنا لا نتعامل مع الابتداء بوصفه وسيلة للربط وأداة للربط ومجرد قنطرة نربط بها بين شيئين، وإنما نركز على خصوصيات هذا المعنى، ندقق في خصوصيات هذا المعنى، نتعامل مع الابتداء على بوصفه صورة ذهنية مستقلة مباينة لصورة الانتهاء، مباينة لصورة الظرفية، مباينة لصورة السير، مباينة لصورة البصرة. على مستوى عالم الذهن عندنا عدة مفاهيم تعيش في الذهن، كما أنه يوجد لدينا في الذهن صورة عن زيد، صورة عن السير، صورة عن البصرة، كذلك يوجد لدينا في الذهن صورة عن الابتداء. هنا نعطي هذا المفهوم، نعطي هذا المعنى حقه في الاستقلال، لا نتعامل معه بوصفه وجودا مرتبطا أو وجودا رابطا بين شيئين وبين طرفين، وإنما نتعاطى معه على أساس أنه واحد من الإشارات الذهنية، واحد من المفاهيم الذهنية التي لها الحق أن تعيش في عالم الذهن، واحد من المخلوقات التي تسبح في كوكب الذهن. فهذا المعنى الواحد الذي ليس له في الخارج إلا نحو وجود واحدان، رأينا أن الذهن عندما يستحضره فإنه تارة يستحضره ملحوظا باللحاظ الآلي، وأخرى يستحضره ملحوظا باللحاظ الاستقلال. عمليا الفكرة هي هكذا، أن الابتداء في الخارج كيف يوجد؟ ليس هناك نحوان من وجود الابتداء خارجا، الابتداء خارجا لا يكون منحازا عن السير والبصر، دائما هو وجود رابطي، دائما هو وجود مندك بالسير والبصر أو بأي طرفين آخرين. فليس له في الخارج إلا نحو وجود واحد، لكن الذهن تارة يرتدي نظارة، نظارة لحاض الآلي، وأخرى يرتدي نظارة لحاض الاستقلالي. فالمسألة في حقيقة الأمر مرتبطة بكيفية النظر إلى هذا المعنى الواحد. فإذا ليس في البين سوى معنى واحد، تباينت كيفية لحاض هذا المعنى في الذهن، وهذا التعدد على مستوى اللحاظ وعلى مستوى التصور الذهني لا ينسحب ولا ينعكس على أفق الخارج وموطن الثبوت. الشيء الملحوظ بلحاظين لا يصير له بسبب هذين اللحاظين نحوان من الوجود. تعدد اللحاظ لا ينعكس تعددا على مستوى الوجود الخارجي، بل هو شيء واحد موجود بنحو واحد من الوجود خارجا. غاية ما هنالك أن للذهن كيفيتين في النظر إليه. الآن مثلا نشوف هذه، لنفترض هذه الطاولة في عين أنها موجود واحد خارجا، ونحن ندرك أنها خارجا موجودة بهذا الوجود الواحد، ليس لها وجود متعدد خارجا، لكن الذهن قادر على أن ينتزع، يعني قادر على أن يعيش مع هذه الطاولة بنحو التعددية، فهو يستطيع أن ينتزع منها مفهوم أنها طاولة، ومفهوم أنها مصنوعة من خشب، ومفهوم أنها مصنوعة من الصين، ومفهوم أنها مثلا آلة لوضع الأغراض عليها، ومفهوم أنها إلى آخره. هذا التعدد على مستوى المفاهيم الذهنية المنتزعة لا يعكس ولا يحكي عن تعدد على مستوى الوجود الخارج. لا، ليس كلامنا فقط عن المفاهيم الانتزاعية معبر عنه بالجامع الانتزاعي. الآن أي مفهوم، حتى المفاهيم العرضية، فالآن الإنسان، الإنسان الذي تصفه بأنه إنسان وتصفه بأنه شاعر، وصفك إياه بأنه شاعر لا يعني تعددا في ذاته أو تعددا في وجوده الخارج، وهذا ليس من المفاهيم الإضافية، ليس من الجوامع الانتزاعية، هذا مفهوم عرضي، هذا جامع عرضي. جامع العرضي من قبيل الجامع الماهوي، وليس مجرد معقول ثان، حتى المعقولات الأولى من هذا القبيل أيضا. انتزاع المفاهيم المتعددة قدرة ذهنية، أفق الذهن هكذا. الذهن يتميز بأن له أبعادا من الإدراك وأبعادا من التصور، لكن هذه الأبعاد تعكس حيثيات خارجية قد تكون موجودة فيما بينها بوجود واحد مندك.
الابتداء في الخارج هو نظير الفوقية
أصلا؟ نعم، نظير الفوقية وجود نسبي، وجود
يعني هو
موجود بوجود الطرفين. لا، مش مثل الفوقية. الفوقية موجود بوجود منشأ انتزاعه، ليس عندنا إلا الكتاب والطاولة، الذهن ينتزع منها نسبة الفوقية. لكن خارجا نقطة الانطلاق ماذا كانت هي السير. هذا فرق بين الإضافة التي هي من المقولات المهوية، وبين الجوامع الانتزاعية التي هي أساسا ليست من المقولات المهوية، يعني لا تحكي عن، ليس لها مصداق خارجي. الآن الابتداء مثلا عندنا السير الذي ابتدأ من البصرة غير السير الذي ابتدأ من الكوفة، هذا ابتداء في الخارج وذاك ابتداء في الخارج. ما قلت هكذا شيخنا، قلت هذه هي العينات التي بحث عنها ثم عمم، انطلق ليعمم. الآن أصبر حتى ننهي البحث وأتعرض لهذه المسألة. فإذا قلنا إن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه دعواه أو نظريته تنحل في حقيقة الأمر إلى دعويين. الدعوة الأولى أنه لا يوجد امتياز ذاتي جوهري بين معنى الحرف وبين معنى الاسم الموازي له. كيف بيّن صاحب الكفاية هذه الدعوة الأولى؟ بهذا البيان، أن المعنى خارجان ليس له إلا نحو واحد من الثبوت، لكن الذهن يستطيع أن يلحظه تارتان بطريقة اللحاظ الآلي، وأخرى يلحظه بطريقة اللحاظ الاستقلالي. وهذا التعدد على مستوى اللحاظ لا ينعكس تعددا بالضرورة على مستوى الملحوظ. فالملحوظ إن كان واحدا فلا يضر بوحدته قدرة العقل على انتزاع لحاظات متعددة له. ثم يقول صاحب الكفاية في ختام هذه الدعوة الأولى: إذا عرفت ذلك فإن الحرف وضع للابتداء الملحوظ آلتان، وإن الكلمة الابتداء وضعت للابتداء الملحوظ استقلالا. فكلا اللفظين من والابتداء وضعا لمعنى واحدا، وهو الابتداء الذي هو ليس إلا معنى واحد، ليس له في الخارج إلا نحو وجود واحد. غاية الأمر أن من عندما وضعت للابتداء بأي لحاظ؟ وضعت للابتداء الملحوظ الذي يكون ملحوظان باللحاظ الآلي، الذي يكون ملحوظان بوصفه معنى نسبيا، معنى ربطيا، حالة بين طرفين، نسبة بين طرفين. أما كلمة الابتداء فهي موضوعة لنفس هذا المعنى وذات هذا المعنى، غاية الأمر ملحوظا بنحو المفاهيم الإسمية، بنحو المفاهيم الاستقلالية. هنا نتعامل معه على أساس أنه مفهوم مستقل له خصوصياته التي تميزه عن أي مفهوم آخر، حتى عن مفهوم السير والبصرة اللذان هما أو اللذين هما طرفا. فإذا إلى أين توصل صاحب الكفاية لحد الآن في هذه الدعوة الأولى؟ إلى أن من وإن كانت حرفا والابتداء الذي هو اسم، يعني وإن كانا مختلفين بالإسمية والحرفية، لكنهما موضوعان معا لمعنى واحد. غاية الأمر أن هذا المعنى الواحد وضع، أو عندما يكون ملحوظا باللحاظ الآلي وضع له الحرف، وعندما يكون موضوعا باللحاظ الاستقلالي وضع له الاسم. بهذا تكون قد تمت الدعوة الأولى عند صاحب الكفاية. لكن لو اقتصر صاحب الكفاية على هذا الحد لكان الإشكال عليه واضحا. إذا كان هذا الذي ذكره صحيحان، وأنه لا يوجد تفاوت في ذات المعنى بين الاسم والحرف، فكيف لم يكن هناك ترادف بينهما؟ وكيف لم يجز استعمال أحدهما مكان الآخر؟ ما دام الفرق بين المعنيين منحصرا في هذا الأمر العرضي الذي هو كيفية اللحاظ، كيفية لحاظ الذهن للمعنى ليس من ذاتيات المعنى، وإنما هو أمر عارض عليه. ما دام التفاوت برأيك يا صاحب الكفاية ليس تفاوتا في شيء من الذات والذاتيات، وإنما هو تفاوت في هذه الخصوصية العرضية الطارئة، فكيف لم تكن النسبة بين من والابتداء بين اللفظين هي نسبة الترادف؟ وكيف لم يجوز استعمال أحدهما مكانا الآخر؟ هنا يحتاج صاحب الكفاية إلى أن يرد عن هذا الإشكال، لذلك ضم إليه الدعوة الثانية. الدعوة الثانية ما هي؟ أن هذا التفاوت بكيفية اللحاظ ليس تفاوتا في جزء من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وإنما هو تفاوت في شرط الواضح. بمعنى أن ذات أن المعنى الموضوع له لفظ من هو المعنى الموضوع له لفظ الابتداء، وأن المعنى المستعمل فيه لفظ من هو المعنى المستعمل فيه لفظ الابتداء. لا فرق بينهما على مستوى المدلول الوضعي والمدلول الاستعمالي، إنما يكون التفاوت بينهما تفاوتا في شيء آخر يسميه صاحب الكفاية بشرط الواضح. وهنا نحتاج حتى نفهم هذه الدعوة الثانية من صاحب الكفاية، نحتاج إلى أن نفرق بين شيئين، بين قيد الواضح وبين قيد الموضوع له والمستعمل فيه. حتى نفهم هذه الفكرة ننظر بباب المعاملات. في باب المعاملات، في باب البيع مثلا، ذكر الفقهاء أن المتبايعين قد يشترطان شرطا في المعاملة، لكن شرط المعاملة تارة يرجع إلى العين التي هي متعلق المعاملة والتي وقعت عليها المعاملة، وأخرى يرجع إلى المعاملة نفسها. يعني مرة يكون الشرط شرطا في نفس المبيع أو المثمن، يعني الآن فقط من باب التنظير، تارة يكون شرطا في نفس المبيع وأخرى يكون شرطا في أصل عملية البيع. فمثلا إذا قال بعتك كتابا، مثلا بعتك كتابا أخضر اللون، هنا أخذ شرط في هذه المعاملة وهو اللون الأخضر، لكن هذا الشرط لم يؤخذ هنا بنحوه شرط المعاملة، لا يتوقف وقوع البيع على المبيع على هذا الوصف، وإنما وقع البيع على هذا المبيع مشروطا هذا المبيع بهذا الوصف، فهذا شرط في العين. الكتاب الذي أوقعت عليه البيع هو الكتاب الموصوف بهذا الوصف، لا أنني جعلت هذا اللون شرطا في أصل حصول البيع. يعني فرق بين أن يقول بعتك الكتاب الأخضر وبين أن يقول بعتك الكتاب إذا كان أخضر. في الحالة الثانية يقولون هذا الشرط شرط لأصل البيع، فبانتفاء الشرط لم يتحقق بيع، بخلاف الحالة الأولى يقع بحث في أن الكتاب لو لم يكن أخضر فهل يصح البيع أم لا يصح البيع. في شرط المبيع هناك مجال لتصحيح المعاملة، لكن في شرط البيع قالوا بفساد المعاملة في حال فساد الشرط. ما دام أصل البيع مشروطا بهذا الشرط فهذه المعاملة كلها يتبين كونها باطلة عند تبين فساد الشرط، بينما إذا كان الشرط راجعا إلى أحد العينين أو إلى الثمن، إلى أحد الثمنين، إلى المبيع أو المثمن، فإنه لو تبين لاحقا فساد هذا الشرط وانخرام هذا الشرط هناك مجال في الفقه للبحث عن صحته، عن صحة هذه المعاملة. الآن ليس لا يهمنا الآن النتيجة الفقهية لهذا البحث، فقط أخذنا هذا المثال من باب التنظير للفكر، أن القيد الذي يؤخذ تارة يؤخذ في أصل المعاملة وأخرى يؤخذ في طرف المعاملة. هذه الفكرة يريد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أن يطبق نظريا لها في باب الوضع. فإن الوضع هو عبارة عن علقة بين اللفظ والمعنى، وعبارة عن نسبة بين اللفظ والمعنى. هذه العلقة بين اللفظ والمعنى إذا أخذ فيها شرطا، فإن الشرط الذي يؤخذ فيه تارة يكون شرطا في نفس المعنى الموضوع له، بحيث إن اللفظ لم يوضع للمعنى إلا وقد أخذ هذا الشرط ركنا فيه، وأخرى نفرض أن الشرط راجع إلى أصل العلقة وإلى أصل عملية الوضع. يقول صاحب الكفاية هكذا، مرة نقول هكذا، مرة نقول زيد وضع لفلان، مثلا وضع لفلان الذي شعره أسود، كون شعره أسود هذا جزء من المعنى الموضوع له، هذا ليس شرطا في عملية الواضح. أنا لم أقل إن العلاقة نشأت بين زيد وبين هذا الرجل خارجان بشرط أن يكون شعره أسود، بل قلت هذا المعنى حتى يكون معنى زيد يجب أن يكون شعره أسود مثلا، فهذا شرط في نفس المعنى الموضوع له. ومرة ماذا؟ مرة يكون الشرط شرطا في أي شيء؟ شرطا في أصل عملية الواضح. هذا هو الشيء الذي لا نألفه عادة، مثلا كأن تقول هكذا، حتى نأتي بمثال واضح لهذه المسألة وإن لم يكن هذا مثالا عرفيا، يعني هذا مثال غريب علينا. عادة الشروط كلها نرجعها إلى المعنى الموضوع له، لكن صاحب الكفاية يدعي وجود حالة جديدة، حالة أخرى. مثلا نقول هكذا، لنفترض أن شخصا أراد أن يسمي ولده عليا، فيأتي ويقول سميت ولدي عليا، فكل الخصوصيات المعتبرة في هذا الشخص خارجان تكون قيودا في هذا المعنى الموضوع له، ليست قيودا في أصل حصول العلقة الوضعية، لكنها قيودا في ذات المعنى الموضوع له. مرة يأتي ويقول هكذا، وضعت عليا لابني ليلا، يعني أنا متى أريد أن أنشئ العلاقة الوضعية بين 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 هذا المعنى وبين لفظ عليه؟ إنما أريد أن أنشئ هذه العلقة في الليل، فليلا هنا ليست شرطا في ذات المعنى الموضوع له، ليست شرطا في هذا الصبي، هذا الصبي ليس مشروطا بأن يكون ليلا، وإنما هو شرط في أصل حصول العلقة الوضعية. أنا الواضع الذي يحق لي أن أنشئ العلاقة بين اللفظ والمعنى، إنما أريد أن أنشئها بين اللفظ والمعنى متى؟ في خصوص هذا الظرف، في خصوص الفترة الليلية. ممكن الآن جيد، نعم نعم، لطيف لطيف. فإذا خلاصة الأمر أن الشرطة المأخوذة في باب الوضع أو في باب الاستعمال تارة يكون راجعا إلى المعنى الموضوع له كما هو الغالب، وأخرى يكون راجعا إلى أصل الوضع. إذا عرفت ذلك فنسأل الآن، الاختلاف بين معنى الاسم ومعنى الحرف ماذا صار؟ صار اختلافا في هذه الخصوصية العرضية الطارئة في كيفية اللحاظ. يسأل صاحب الكفاية، كيفية اللحاظ هل هي شرط في المعنى الموضوع له أم أنها شرط في أصل عملية الواضح؟ يرى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أن اللحاظ لا يمكن أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وإنما هو قيدان في أصل العلقة الوضعية. فعندنا هنا مطلبان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. المطلب الإيجابي هو دعوى أن كيفية اللحاظ شرط في عملية الوضع في العلقة الوضعية، والمطلب السلبي ما هو؟ أن كيفية اللحاظ لا يمكن أن تكون شرطان مأخوذا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. حتى تتم دعوى صاحب الكفاية لابد أن يثبت لنا كلا الأمرين. هذا ما نتعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين. بعد ما خلصنا يعني نظرية صاحب الكفاية، نحن بقي بس هذه.